بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. هذه الشبهة الرابعة. فإن قال هذا المشرك لك أيها الموحد يريد تلبيسا وتدليسا: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء أن أظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين، فلم يحبوا الصالحين الحب الشرعي فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله. فيقول: أنا لا أعبد إلا الله، هل هذا الكلام صواب وواقع؟ الجواب لا، فهو قد أشرك مع الله غيره. من هنا تستفيد ألا تغتر بكلام أهل الباطل. فهذا الذي أشرك مع الله غيره يقول: أنا أعبد الله وحده، لكن هل هذا القول يوافقه العمل؟ الجواب لا. لذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيتموه يمشي على الماء ويطير في الهواء لا تغتروا به حتى تعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الميزان الظاهر، والميزان الباطن إنما الأعمال بالنيات. فأنت تنظر إلى هذا الميزان الظاهر، وأما السرائر فلله سبحانه، إلا من أظهر سريرته بقول أو فعل. فيقول: أنا لا أعبد الله، قلنا هذا من كيد الشيطان. لما علم نفرة الناس من الشرك صوره في صورة التوسل والشفاعة. ولهذا ترى من يصرف العبادة لغير الله قد تراه حافظا للقرآن تاليا له، يمر على الآيات التي تحذر كل مؤمن ومؤمنة من صرف العبادة لغير الله، ويكون واقعا في هذا الفعل فيعبد فلانا ويلتجئ إلى فلان، لكنها عنده نزلت في أقوام خلوا ومضوا، ليست فينا هذا. ولهذا من شبههم أن يقولوا: أنتم جعلتم الأنبياء أصناما، وأنتم جعلتم الصالحين طواغيت. ومما زادهم في هذا الشر اعتقادهم أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، وأن من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وإن فعل ما ينقضها. فأهل الباطل لهم سبل لترسيخ باطلهم في قلوب أتباعهم. فهذا يقول: أنا لا أعبد إلا الله، إذن لا تغتر بظاهر القول وإنما انظر إلى الفعل. المنافقون قالوا بألسنتهم آمنا، وفي حقيقة الأمر كفار منافقون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. فلا تغتر بكلام المبطل كائنا من كان وأيا كان باطله، وإنما انظر إلى الدليل وعمله به. وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. فجعل هذه الشبهة مرتبة على مرتبتين. المرتبة الأولى زعمه أنه لا يعبد إلا الله، وسمعت زيف هذا الزعم وأنه غير صحيح. المرتبة الثانية أنه بزعمه يلتجئ إلى الصالحين ويدعوهم، وذلك ليس بعبادة، يسمونه توسلا، يسمونه التجاء، والمعنى واحد والحقيقة واحدة، وهي أن فعلهم هو الشرك الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. والثانية، المرتبة الثانية، هي التي قادتهم إلى الأولى، لما لم يعرفوا مسمى العبادة على ما أراده الله ورسوله، جعلوا صرف العبادة ليس بعبادة، فنتج أنهم بزعمهم لا يعبدون إلا الله وحده. فقال: وهذا الالتجاء. الالتجاء من معاني الاستعاذة، اللجوء إلى الله، والاعتصام والتحرز والالتساق بجنابه سبحانه من شر كل ذي شر، كما عرف ابن كثير رحمه الله تعالى الاستعاذة نحو من ذلك، وهذا الالتجاء إليهم، إلى هؤلاء الصالحين، إلى الأموات، نحن نلتجئ إليهم وندعوهم فنقول يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان أعذني، يا سيدي فلان اشفع لي، وهو ميت رميم. هذا الفعل منا ليس بعبادة، فإذا كان ليس بعبادة إذا صرفه لغير الله ليس بشرك، فنتج أننا لا نعبد إلا الله وحده. المصنف رحمه الله سلك مع الخصم مسلك التدرج والانتقال، فبدأ بالمتفق عليه ليكون دليلا على المختلف فيه، فقال في جواب هذه الشبهة: فقل له قولا صريحا، هل أنت أيها المشرك تقر بقلبك ولا تجحد أن الله جل وعلا فرض عليك، أي أوجب عليك إخلاص العبادة؟ نقفها هنا في معنى الإخلاص. الإخلاص هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على تنقية الشيء وتهذيبه مما قد يشوبه، وفي الشرع تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. العمل هذا الذي تتقرب به إلى الله من أقوال وأعمال واعتقادات تشوبه شوائب، فالإخلاص أن تجعل العمل خالصا لله لا لغيره، لا شائبة فيه، فتجاهد نفسك في تخليص العمل مما قد يشوبه من رياء وسمعة وغير ذلك، فتجعل العمل بالإرادة الخالصة والنية الصالحة لله وحده. فالشيخ يقول له: هل أنت تؤمن وتقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة؟ وهذا في آيات كثيرات، قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والأدلة كثيرة، وفي السنة أدلة، منها حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث والإجماع قائم، فلا يقبل الله جل وعلا العبادة إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فإذا قال لا فحاججه بما سمعت، وأن الله جل وعلا أوجب عليك الإخلاص وعلى جميع المؤمن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إن قال نعم فتنتقل معه إلى المرحلة الثانية، فقل له: قل أيها الموحد، يا من آتاك الله العلم والبيان لهذا المشبه، بين لي، وضح لي هذا الذي فرضه الله عليك، بين لي الإخلاص الذي فرضه الله جل وعلا عليك وعلى الناس جميعا، وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. قوله وهو حقه عليك كما تقدم معنا من الأدلة وفي التنصيص بالحق في حديث معاذ: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الإخلاص. قال: وهو حقه عليك. قال: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. هنا لما تكلمنا على العبادة في غير ما درس قلنا إن على طالب العلم بل على كل موحد أن يعرف معنى العبادة، أن يعرف تعريفها المأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم معنا تعريف العبادة وتفصيل القول فيها. قال: ولا أنواعها. لذا قال: أنا لا أعبد إلا الله، يعني مجرد دعاوى، وإلا في الحقيقة هو قد صرف عبادات لغير الله. فبينها بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. بين له معنى العبادة بمعناها في أصل لغة العربي لغة، وبين معناها شرعا، وهذا ولله الحمد قد ذكره العلماء. فما من مذهب من مذاهب الفقه المعتبرة إلا وتكلم العلماء رحمهم الله، سواء أكان في كتب أصول الفقه أو في كتب الفقه بيّنوا هذه الأمور. فإن رأيته مالكيا وصرف العبادة لغير الله فأتي له بكلام أئمة المالكية في بيان معنى العبادة لغة وشرعا. وإن كان حنبليا في الفقه وقد صرف العبادة لغير الله أو شيئا منها فتأتي له بكلام من يعتقد فيهم الإمامة في الدين، لأن ذلك أحرى لقبول هذه الفائدة. والحمد لله رب العالمين.